الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين. قال الشيخ: لا ينعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. لا ينعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. قال الشارح: اليمين في أصل اللغة اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد. واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة، وهي في الشرع تحقيق الأمر وتوكيده بذكر الله تعالى أو بصفة من صفاته، كذا ذكره الرافعي والنووي هنا. وقال بعضهم: تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده، وأظنه، أو قال ذلك أظنه ابن الرفعة هو الذي قال هذا، وهو معنى ما ذكراه، ذكروا النووي وذكروا الرافعي. وأوضح من هذه العبارة ما ذكره الرافعي والنووي في الطلاق، في باب الطلاق يعني، أن الحلف ما تعلق به حنث أو منع أو تحقيق خبر. والأصل في الأيمان الآيات والأخبار. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقوله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا، ومنها من حلف النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريش. وقول ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف فيقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول: والذي نفس محمد بيده، وغير ذلك من الأخبار. ثم اليمين لا ينعقد إلا بما ذكره الشيخ بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات ذاته. ولا شك أن الأسماء على ثلاثة أنواع: أحدها ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره كلفظ الجلالة، وكذا في رب العالمين ومالك يوم الدين وخالق الخلق والحي الذي لا يموت ونحو ذلك. فهذه الألفاظ لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. فاليمين من قال ذلك فلا يحتاج إلى نية، عند لفظ صريح يا جماعة، ونقول ينعقد به اليمين سواء أطلق أم نوى الله تعالى أطلق، أو نوى بيمينه أنه يريد الله تعالى أو يريد غيره. وإذا قال قصدت غيره لا يقبل منه قطعا، لأن هذه الألفاظ لا تكون إلا في شأن مين؟ في شأن الله. عشان كده هنقول دي عاملة زي الطلاق الصريح يا جماعة. فاللفظ هنا صريح لا يحتمل إلا المعنى له، وبالتالي ينعقد به اليمين مباشرة. النوع الثاني ما يطلق على الله وعلى غيره، إلا أن الأغلب في استعماله في حق الله تعالى. وإذا أطلق على أحد فلا بد غير الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقيد، كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر ونحو ذلك. لو قلنا رب البيت يبقى معروف، رب المنزل، رب الدار، معروف مش كده؟ إنما لو قلنا أو أطلقناها من غير تقييد تصرف إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قلناها من غير تقييد من غير إضافة فيقصد بها مين؟ المولى سبحانه وتعالى. أو قيدت بشكل ينصرف إلى الله تعالى كرب العالمين. يبقى هذه يا جماعة فإن حلف باسم منها ونوى الله تعالى أو أطلق فيمين، لأنها عند الإطلاق تصرف إلى الله تعالى. وأما إذا قيدها فتصرف إلى ما قيدت به، رب الدار قصدنا به من على طول صاحب الدار ملك الدار. فإن نوى غير الله فليس بيمين. خلي بالك من الحتة دي، اللي فوق إن نوى غير الله نقول له لا يمين، لأن الظاهر لا يصرف إلى غيره، الظاهر لا يصرف إلا إلى الله تعالى فتحسب يمين. ولكن لما حدث هنا اشتباه وتداخل فكانت هذه شبهة أسقطت معنى اليمين. فإن نوى غير الله تعالى فليس بيمين. ليه يا جماعة؟ مع إنه على الإطلاق ينصرف إلى الله تعالى، نقول لوجود القرينة أو وجود الشبهة في أن اللفظ إن قيد فإنما يصرف إلى غير الله تعالى. عشان كده قال فإن نوى غير الله فليس بيمين. والثالث ما يطلق على الله وعلى غيره على السواء، كالحي والموجود والغني والكريم ونحو ذلك. فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين. وإن نوى الله تعالى ففيه خلاف الأصح في الرافعي، وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وسائر العراقيين والإمام الغزالي، لا يكون يمينا، لأن اليمين إنما ينعقد باسم معظم، وهذه الأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقا واحدا ليس لها حرمة ولا عظمة. ده كلامهم. قال النووي والأصح أنه يمين، الأصح أنه يمين، لأن الرجل نوى الله تعالى، نوى بحلفه أنه قصد الله، فعلى ذلك ينعقد يمين. وبه قال الرافعي في المحرر، وقال بذلك صاحب التنبيه عن الشيرازي والجرجي وغيرهم من العراقيين، لأنه اسم يطلق على الله تعالى وعلى غيره، وقد نوى بيمينه الله تعالى، لذلك ينصرف إلى ما نواه، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى. نعم تفضل. نعم.
هو المذهب عندهم الأشعري
نعم.
وأنا دائما في خطأ من السنة دي.
يعني قد تكون خطأ من السنة، مش خطأ كتابة يعني. مش أكثر من ذلك.
طب يعني مثلا لو حد قال المقصود مثلا.
نقول أن الأسماء توقيفية. بما ورد في القرآن أو بما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم ليس له حرمة أمر ممنوع ما ينفعش عيه، فقال ممنوع والله أعلم، لأن اللفظ طالما أن الله يوصف به فله حرمة وله عظم وله الجلال، فيعني هذا اللفظ لا يقال والله أعلم. قلت وبه قطع البغوي وصاحب التقريب وأبو يعقوب ونقلوه عن شيوخ الأصحاب. قال الماوردي إن كثر استعماله في الله وقل في غيره يكون يمينا ظاهرا لا باطنا. واعلم أن السميع والبصير والعليم والحكيم من هذا النوع على الأصح لا من الثاني والله أعلم. نعم فين عن شيوخ الأصحاب؟ لا يعني الأصحاب، عن شيوخ الأصحاب، عن شيوخ الأصحاب عن شيوخ الأصحاب قد يراد به يعني الجيل الثاني زي ابن سريج زي القفال زي الإمام الحرمين نزل الأجيال اللي بعد كده. ومن حلف بصدقة بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو اليمين. من حلف وحلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو اليمين. وهذه المسألة لها شبه باليمين من حيث أن فيها حثا أو منعا، ولهذا ذكرها الرافعي في كتاب الأيمان، ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام حيث ذكرها في الروضة في باب النذر، وللأصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر. وحاصل يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول يعني لو واحد حلف أن يخرج صدقة من مال فهو مخير بين الصدقة وبين الكفار. هنشوف قالوا إيه في المسألة دي. القول الأول قالوا يلزمه الوفاء بما التزم، لأن التزام عبادة في مقابلة شرط فيلزمه عند وجود الشرط، يبقى أوفى الله صدق اللي قال عليه. الثاني يلزمه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذور كفارة اليمين، رواه مسلم. وروى أن رجلا قال لعمر إني جعلت مالي في رتاج الكعبة، إن كلمت أخي فقال إن الكعبة لغنية عن مالك، كلم أخاك وكفر عن يمينك وكفر عن يمينك. وروي نحوه عن عائشة وحفصة وأم سلمة وكذا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يظهر لهم مخالف. وهذا ما صححه الرافعي وقطع به جماعة، لأنه في المعنى يمين، في المعنى يمين وليس نذر، وعلى ذلك يبقى يخرج من ذلك. هذا إذا نوى مثلا إخراج ماله أو جزء أكبر إلى غيره. الوجه الثالث أن يتخير بين الوفاء لما التزم به وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزم التزام قربة، واليمين من حيث أنه مقصود اليمين، فلا سبيل إلى الجمع بين موجبهما ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير. يعني انت بتقول دلوقتي الامرين كلاهما اصبح في حقك واجب ان تخرج، وان امتنعت فوجب عليك الكفار. عشان كده قال فعند التساوي يبقى نعمل ايه؟ انت مخير بين الاثنين. نعم. طالما دخل فيها حروف القسم بقت يمين. والله لا أفعلن كذا. إن كلمت فلان فمالك، هذا أقرب للناس، علشان هنا المسألة دي مذكورة في نذر اللجاج والغضب. هو أقرب إلى النذر من حيث المعنى، إلا يعني هو دلوقتي بيقول زي ما قال الرجل دي. قال إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أهل. في غبية يمين ولا نذر؟ يا نذر. اليمين يختلف عن النذر في أنه تقدم قسم بذات أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فهذا غير متحقق، فأصبحت يمين لما فيها من الإيه؟ من الوعد، ولما فيها من هذه الصيغة الشخصية. إن فعلت فمالك. نعم. ده الكلام اللي موجود هنا.
طيب لو هو طلعها صدقه هل كفاره يمين عليها؟
انت بتحسبها كده. احنا ما بنحسبهاش كده، مش فيه. احنا دلوقتي بنحسب الالف ده من حلف. يبقى الكلام هنا من حلف يعني اقسم والله لاخرجن مالي، لو او لاخرج كذا، ثم بان لي ان هذا الفعل فيه ضرر، فيه ضرر، فان كفرت فالحديث على ذلك، مش كده؟ يعني ان فعل، او الحديث على انه من حلف ان يفعل كذا ثم وجد غيره افضل منه فيكفر ولا يفعل. طيب ان خرجت من مالي ففيه ضرر والخير في غيري، فان كفرت هل يصح ولا لا بد من الإخراج؟ عشان كده الخلاف صار بالمسألة على ثلاث أقوال. ما هو التخيير هنا ليه؟ يعني هو القول الأولاني التزم بما أو الالتزام بما التزمت به، الثاني الكفارة، واستخدم أو استدل بحديث عمر أن الرجل نذر، أو بالأثر المروي عن عمر وغيره من الصحابة نذر إني جعلت مالي في رتاج الكعب إن كلمت أخي، يعني إن كلمه فعلي أن يوفي بنذره وجوبا، مش كده؟ ولكن قد رأى عمر أن في ذلك، لأنه يقول مالي إن خرج من ماله ففي ذلك مضرة، عشان كده النبي قال لسيدنا سعد، قال له إيه؟ قال له والثلث إيه؟ كثير، مش كده يا جماعة؟ والثلث كثير، لأنك إن تركت كما في الحديث إن تركت أولادك لا يتكففون الناس أولى، أغنياء لا يسألون الناس أولى من أن تتركهم فقراء يحتاجون إلى الناس ويتسولون، ففي مصلحة عشان تطلع من مالك بقسم أو بنذر، خدت بالك؟ فهنا القول الثاني غلب المصلحة دي، عشان كده قال يلزمه اليمين، والأول قال لا يوفي. يبقى الأول التزم بالنذر أنه يفعل وجوبا، أو الحلف أنه يفعل وجوبا، كده يا جماعة؟ والثاني راعى المصلحة فقال بلزوم الكفار، والثالث وجب أن كلاهما واجب وفي تعطيلهما خطأ. ما هو الواجب الذي قطعت على نفسي سواء كان يمينا بلفظ القسم او نذرا بغيره بصيغه الصيغه الشرطيه، يبقى تحقق بظاهر اللفظ، والثاني فيه تعطيل لمصلحه عشان كده جعلها للتخيير. جعلها الكفير. نعم. الايه؟ لا لا لا. نعم.
يعني رجل قال
إذا أصدقك
لا تصدقني
من مالي
بعشرة جنيه، تمام يا شيخ؟ من مالي بعشرة جنيه، فإلى كل ماله هو العشرة جنيه، ودلوقتي تعين عليه يدفع العشرة جنيه أو يطلع كفارة، فلا كفارة
أعلى من يعني، ولكنه لا يملك إلا هذا المال لأكله وشربه وغيره، هننتقل للصيام يا مشي. لأن العشرة جنيه فلوس وليست نقود. كده عم تسير. نعم. يعني واحد يفلس مثلا وبعدين حلف بالله، بس هنقول له هتنتقل الى الايه؟ الى الذي يليق بحالك، الصيام. كده تبقى في الذمة يا مشايخ، ان يسر الله تعالى بمال فعل، وهكذا. نعم. عندك يا عم الشيخ؟ ده أثر يا عم الشيخ، فتوى لهم، قضاء لهم. هو طبعا حب يؤكد المعنى، طبعا بالنسبة لقضاء عمر ده اثنين تحت، جاء في الصحيحين، جاء بحديث إنما لم يخرج هذا الأثر، حتى لو قلنا بصحته او عدم صحته، فهو قال ان هذا قول عائشه وحفصه وام سلمه وابن عباس وابن عمر وابو هريره، لم يظهر له مخالف. احيانا هذا الرجل هذا الادعاء ويظهر خلافه. حتى نقول هذا قول اؤكد المعنى الثاني، ولكن ادى المعنى الثالث على او المساله القال وجه الثالث على أنك مخير بين الأمرين، وتخريج أصولي إن كلاهما واجب في حقك، الأول بالتزامك نص بظاهري بكلام، والثاني في حالة الإيه؟ في حالة الضرر للحديث، فأنت مخير بين الأمرين، وكلاهما لا يسقط الأول الثاني ولا يسقط الثاني الأول. طيب، ولهذا يقال أيضا نذر الغلق ويمين الغلق اللي هو الغضب، لأنه يغلق عنه ما يريد فعله وتركه، وصورتها أن يقول إن كلمت فلانا أو دخلت دارة أو إن لم أسافر أو إن سافرت فمالي كله مثلا لله مثلا ونحو ذلك، فلله علي صوم شهرين أو صلاة كذا أو إعتاق رقبة أو أن أتصدق بمال أو أحج أو نحو ذلك، ثم يفعل هذا الذي علقه على شرطه، قيل يلزمه الحج أو العمرة تفريعا على قول التخيير، لأن الحج أو العمرة وإن كان يلزمان للدخول فيهما لقوتهما دون غيرهما لزما بالنذر وهو ضعيف جدا، لأن العتق أيضا إتمامه بالتقويم وهو لا يلزم بالإيه؟ بالنذر. يعني يا جماعة بدينا أمثلة على هذا المعنى. قل المألة على ثلاث أقوال، من قال والله لا أفعلن كذا، والله لا أصومن شهرين، أو إن نجح الولد صمت شهرين، هذا نذر والأول يمين. إن حدث هذا الفعل وتحقق الشرط، تحقق المشروط، فهنا الشرط نمرة واحد يلزمه، نمرة اثنين الكفارة إذا وجدت المصلحة والمفسدة، نمرة ثلاثة مخير بين الاثنين، ونقول الأصل عليه أن يفعل ما التزم، إلا في حالة المفسدة، ففي الحالة دي بنبدأ ننتقل للمسألة. فالمسألة ليست على إطلاقها يا جماعة، يعني ما يجيش واحد يقول لك انا قلت مثلا والله لا افعلن كذا، هو عمل وما عملتش هذا الشيء، تقول له عليك كفار ماشي. لو جاء واحد تاني قال لك والله لا اتصدق يعني لا افعلن كذا افعل ولا ما افعلش، تقول له عليك كفار؟ لا، قول له افعل الا اذا وجد في الايه مفسده، مش كده؟ مفسده كبيره. يبقى عندنا الحديث ان يكفر وياتي بايه؟ وياتي بالخير مثلا.
اول ما يخش يقول لك طيب
اجيب منين؟ إيه؟
ليس له ان ينتقل للكفاره،
ده بنلزمه بما التزم به. خلاص، يعني الانتقال دائما للكفاره اذا حلف في يمينه، وان كان نذرا زي ما هنقول الاصل انه يوفي النذر، الا اذا كان في ذلك ضرر او خرج عن اطار قدرته يبقى ننتقل الى الكفاره. فالمساله ليست على اطلاقها يا جماعه، يعني ليست على الإطلاق، ولكن المسألة الرجل حب يخرج عن كل المال، طبعا في مفسدة يا جماعة، يوفي قول عليه كفارة قول، ها يخير بين الاثنين وجه ثالث. سيدنا سعد عندما أراد أن يخرج عن مالك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال له إيه؟ الثلث والثلث كثير، خدت بالك؟ فلو لقيت واحد جاي يعني اتصل بي بالامس رجل عايز يكتب ماله لثلاث عيال ويسيب اثنين، ليه؟ عشان اثيين، خدت بالك؟ طبعا هذا الرجل اخطا، فمفروض انك ايه؟ هتقول له لا، انت سيب الامر على حاله، وهذا من الشرعي، اللي يموت يموت واللي يصحى يصحى واللي ليه حق ياخده، انما اوزع في حياتي بالكيفية دي لا، لان هذا ليس بميراث، وان خرجت المال خرج من وجه الايه او خرج على وجه الايه، اما بيع وشراء واما هبة، مش كده؟ والاصل ان تتصرف في حدود الثلث، وما عدا ذلك ان تصرفت بطريق خطا فهذا نوع من انواع الظلم، ليه تحمل نفسك ظلم؟ فعشان كده مراعاه المصلحه، الواحد هو سخن ممكن يقول اي حاجه، اللي داخل شركه البترول ده يعني، ودي حدثت الحقيقه كثير من المسائل جت لي كده، واحد قدم على شركه ايا كانت الشركه وقال ربنا ييسر، اول مرتب هو كله لله، واول ما قبض لقى الفلوس حلوه قال لك بس امي عيانه عايز اجيب لها دواء، وبقى لي شهرين ما اكلتش لحمه، طب نص كيلو، وصفصف الامر بنهايه الامر على كام؟ على تقسيط المبلغ على 3 سنين. فيعني الناس طبيعتها كده عن الشيء.
مولانا بالنسبه للرجل الذي حلف
نعم نعم،
بالنسبه لمقام سيدنا سعد هو في مقام الفتوى لم يمكن، طب هذا الرجل الذي شهره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوله بالفتوى،
هذا حديث فيه اطلاق، ولكن الكفاره جاءت في جمله اخرى من الاحاديث، مش كده؟ مش احنا بنجمع الحكم ده مش مجموع الاحاديث. الرجل وقف، هل كان ناذرا ذلك؟ ان نذره فعليه ان يتحلل بكفاره، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في جمله من الاحاديث اظن من نذر ولا من حلف ان يعصي الله فلا يعصيه، مش كده؟ فلا يعصيه، والكفاره جاءت، لا يؤاخذكم الله بلغ في ايمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الى غيره، فعلى ذلك يدخل او تدخل هذه الوقائع في الايه؟ في الحديث الامي، في المسألة. ان كان النذر لامر فيه معصيه او كان النذر في امر لا يطاق تتحلل منه في كفاره يمين. هيجي دلوقتي الكلام عن النذر. واذا قال شخص ان فعلت كذا فعلي كفاره يمين لزمته بلا خلاف. وان قال فلله علي يمين فالأصح أنه لغ، لأن الصيغة دي غير صحيحة، فإنه لم يأتي بنذر ولا بصيغة يمين، وليس اليمين مما يثبت في الذمة بالكيفية دي يعني. وقيل يلزمه كفارة في يمين والله أعلم قول السيد، ولا شيء في لغو اليمين وسورة في من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد، كقوله في حالة غضبه لا والله بلا والله، وكذا في حالة عجلته متعجل، أو صلة كلامه، فهذا لا ينعقد به يمين ولا يتعلق به كفارة. الله تعالى يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. قالت عائشة وهو قول الإنسان لا والله بلى والله، إنما المنعقد عقدت النية وذكرت اسم الله تعالى على أمر يحدث مستقبليا، لا أفعلن كذا أو لن أفعل كذا، لا اسم يمين. وفي رواية أبي داود عنها هو قول الرجل في بيته لا والله بلى والله، وروي عن ابن عباس في قول عائشة. وفي معنى اللجاج والغضب ما لو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، فكل هذا يسمى له يمين. ودي يا جماعة يعني أحيانا يحل يسأل ويقول يا شيخ أنا جيت أقول لها روحي قلت لها أنت صادق، وده من باب سبق اللسان، لا أقصده ولا أنويه ولا أعنيه في كلامي، ولكن خرج مني من غير قصد. الحكم هي يا جماعة ده مش هيقع بيمين طلق، ولكن أنا ما أقدرش أقول له كده لأن الناس غالبهم الكذب وليس غالبهم الصدق. يعني الأصل براءة النية والأصل في الكلام الصدق، والكلام ده كله كان زمان، إنما لفساد الذمة. فعشان كده دائما في مسائل زي كده أقول له روح ضرب الكتاب لا أفهم. يعني ربما كان تلفزيون أو التليفون وأنا إيش أدراني من مين اللي بيتكلم، يجي واحد يقول لك أنا كنت مبلبع بالشمسين وكانت دماغي في زغول وقلت لها أنت صالح، لا تأخذ من فمه وتفه. المسائل اللي فيها أو تحتاج إلى تحقيق ردها إلى غيرك، ردها إلى غيرك. هذه المسائل. نعم وفى العلم. نعم قال به ابن تيمية وقال به ابن القيم ونحن على خلاف ولا نفي به، ولكنه موجود. كان الشيخ سلتوك يفي به وهو موجود، يسمى طلاق به، طلاق به. ولكن في مسائل معينة يا جماعة رجعوا ليهم، هم أدرى بحالهم وأدرى بحال. لا وده لو وقع في واحد زي حالاته هيقول له طالق وانتهى الموضوع، فأنا ما بفتيش في دي حتى لا تكون فتوي أسبق من فتوى. كان كده كان بعض الأهل العلم إذا جاءه رجل قال من سأل، قال سألت فلان، قال التزم بما قال ولا يفعل. بس بلا، ودي الأصل في الإفتاء. أنا لو رحت كل واحد أفتالي على مذهب مش هروح بقى للتاني وأتنطط ورا المشاهد زي ما بيحصل، ما ينفعش ما ينفعش. أنا خدت فتوى من واحد يبقى انتهينا، إلا إذا كانت الفتوى وقع في قلبي فيها شيء. إنما الأصل طالما أن الفتوى معتمدة وهذا الرجل من أهل الإفتاء من أهل العلم والورع يقبل قوله، وخدش بقى الموضوع وتسول به على المشهد. وإذا حلف وقال لم أقصد اليمين صدق. وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق في الظاهر. قال الإمام الفرق أن العادة جارية لإجراء لفظ اليمين بلا قصد بخلاف الطلاق والعتاق، فدعواه فيهما يخالف الظاهر ولا يقبل. طيب حلو المسألة اللي نتكلم فيها ربنا. قلنا يا جماعة لو قال لم أقصد اليمين، ما انت عندك اليمين إما لغ وإما منعقد، كده، واللغو لا كفارة، لا كفارة عليه، والمنعقد عليه كفارة. فإن قال لم أقصد يمين قبل قوله، لأن اللغو هو يمين ولكنه غير مقصود، قاله من سبق لسان، قاله كقول الرجل لا والله بلى والله تعالى تفضل عني في البيت والله لأطعمنك إلى غير هذه العبارة، فلا اسم يمين لغو. فإذا قال لم أنوي بذلك إلا هذا اليمين قبل قول، لأن اليمين على أمرين. إنما لو قال وأما في الطلاق والعتاق والإيلاء فلا يصدق في الظاهر. إن قال امرأة في طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا وقع على المذهب، خلاص هو عايز يقول إن هذه المعاني ظاهرها اللفظ الذي خرج من لسانه، لفظ الطلاق يقع، اللفظ الصريح يقع وهو غير محتمل، يقع قولا واحدا في المذهب. فإن قال إن خرجت من البيت فأنت طالق يقع، وطبعا فيه خلاف معروف، وهذه المسألة أخذ القانون مثل بقول ابن تيمية وجعلها تحتاج إلى نية، فإن تحققت النية فهو طلاق، وإلا جرى مجرى اليمين وعليه كفارة إيه؟ يعني هو خلاف الصدر الأول، ولكن المذهب اعتبر هذا طلاق. والفتوى على القانون المصري يا جماعة في المسألة دي، ولو اقترن اليمين بما يدل على القصد لم يقبل قوله على خلاف الظاهر. لو جعل مثلا ايه والله لن ادخل بيت فلان طالما ان بيننا مشاجرة مثلا، قول معلش انا قلت شخص، اقول له لا، دي قرائن انك قلت ده وانت لست بغضبان، قلت ده في حضور الناس، قلت ده لوجود مشاحة بينك وبين اخيك، فهذه كلها خلاص تجعل هذا اليمين مؤكدا على خلاف ظاهر قوله. انت بتقول لم يقبل قوله على خلاف الظاهر، الظاهر انه اليمين، خلاف الظاهر زي ما انا ما كنتش ناوي قبلناه لان ما فيش قرينة، انما هنا في قرائن تدل على ان هذا اليمين منعقد ويقصد به امر مستقبلي، وقاله من غير غضب، قاله من غير سبق لسان، فيقع يمين. عملة زي دي لو جاء واحد وقال لك، جاء واحد وراح قايل لك انا قلت لمراتي لو برتيني فعندي طالق، فبرت، او لو سبتيلي الشقة فعندي طالق، ثابت الشقة. قال لا انا ما كنتش ناوي طلاق، اقول له لا ناوي طلاق، لو خرجت من البيت في الاطالة فهددها ماشي مقبول على قول من قال احتياج النية. انما هنا غالب الكلام ايه، ده انت مش عايز تخسر، وقلت لها اشتري نفسك بالحاجات دي وانت بذلك طالق، يقع الطلاق، لان هنا القرينة اقوى في قصد ايه يا جماعة، في قصد الطلاق، خاصة اللي يقول لك انا ما كنتش عارف عايز ايه، لا انت كنت عايز الفلوس، عايز انها تتنازل لك، فاذا القصد طلق، طب مش مطلق غير معود كذا، طب خد خلاص. يبقى هذا امر يا جماعة بنقول عليه ايه، ملابسات الموضوع احيانا تكون قرائن على ترجيح الامرين. ما هو بيجي يقول لك انا قلت لها لو خرجت من البيت بإطالة تقصد طلاق مش عارف، تقصد مش عارف يمين وتهديد مش عارف، يسيبك حيران. اذا لم تهتدي بالقرائن على واحد من الاثنين فلا يقع طلاق على قول من قال ايه خلاص ان هذا يترجح بين اليمين والصلاه، مع القول المذهب يقع طلاق، لان ده لفظ صريح وارتبط بشرط يتحقق بوقوع الشرط. انما على القول اللي موجود في القانون طالما حاجه بتترجح بين امرين يا جماعه خلاص كده تترجح بين أمرين ولا مرجح يبقى تسقط على طول، خاصة الطلاق، لأن الدخول إلى الزواج يكون بيقين والخروج منه أيضا يكون بيقين. جت امرأة قالت إن زوجي طلقني مرة واثنين وثلاثة، ولكن بعد الثالثة، الثالثة قال أنت طالق ماشي، أما الثانية والأولى فأعلم أنه طلاق ولكن لا أعلم الصيغة. طب يا ستي جوزك قال وهو قالت وهو كذلك، زوج رجل حالته متأخرة جدا في المرض ولا يتذكر، طيب اللي حواليه الكلام ده من 20 سنة، طب رحت دار الإفتاء؟ قالت نعم، ذهبت لدار الإفتاء هنا فقالوا لي الثلاث طلقات وقعت، لما رحت القاهرة قال الشيخ الطلاق لا يقع، فأي القولين يا أبو؟ خلي بالك من الكلام. طيب استحلفك بالله تذكري معي، قالت الطلقة الأخيرة قال أنت طالق، طب الثانية؟ لا أتذكر، الأولى؟ لا أتذكر. طيب اللفظ الذي خرج من فمه يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، مش كده يا جماعة؟ طيب اليقين يزال بدين ولا بشك؟ بيقين. فطالما أن الأمر بهذه الكيفية فلا يتحقق الطلاق واحدة على الأقل. لما يجي واحد يقول لك أنا طلقت ومش عارف الطلقة اللي أنا وقعتها للثالثة ولا الثانية، حسبني على إيه؟ على اليقين، مش كده يا جماعة؟ ما دي فايدة القواعد اللي بتحكمك في مسائل زي دي. هو قال لها أي صيغة، ربما علي طلاق ما تعملي لي حبة الرز، وربما قال لها أنت طالق، وربما قال لها لو عملت رز شعرية لي طالق، مش كده؟ الأولى أنت طالق تقع، والثانية علي الطلاق عليه كفارة يمين، والثالثة لو فعلت بالإطالة تتوقف على نية الفتوى بالقانون النصي. إذا معنى ذلك الأمر يترجح بين أمرين أو ثلاثة، فكيف تبني على الأغلب؟ فالأمر طالما لا توجد قرينة ترجح معنى من المعنيين أو الثلاثة يبقى على حال. تقول لي طب الأصل في الأوضاع التحريم، نعم قبل الزواج وقد أبيحت بالزواج بعقد الزواج، فلا تحرم إلا بيقين، مش كده يا جماعة؟ خلي بالك من الأمور اللي زي كده، في المثل تبث عليك المثال. طيب قلت وقضية هذا الفرق اللي هو اقترن اليمين بتاعه بما يدل على أن الظاهر هو المراد وأن الطلاق واقع، وقضية هذا الفرق أن يقبل قول أهل البوادي من أجلاف الفلاحين ومن نحى نحوهم، فإن الحلف بالطلاق عندهم في الكثرة أكثر من الحلف بالأيمان طول النهار يقول عليها الطلاق. وينبغي أن يفرق لأن الحلف بالطلاق والعتاق أمر يتعلق بالأضاع والحرية، فاحتيط فيهما بعدم القبول لأن أمرهم ماله مؤكد فيحتاج إلى صيغة مؤكدة، وده حال البياعين النهاردة عليه الصلاة، أقول له ده حال بغير الله ملزمه بكفارة يمين على قول بعض أهل العلم. هو خلاف المذهب يعني هنا الشيخ لا يوقع خلاص، وهناك من قال المعنى أن الطلاق يلزم، أن الطلاق يلزم، وبعضهم قال أنها من ألفاظ الكناية تسألوا على نية، ولكن هذا من باب سبق اللسان. العالم مش يقول على الطلاق يعني، يقول لا أنت طالب يخلص لو مضايقها يطلقها. إذا قال شخص إن فعلت كذا، خلي بالك من صيغة الرجل، قال فهو قال فأنا يعني هرب خاف، إن قال شخص إن فعلت لا مخالف إذا فعلت لازم سأل فهد. يلا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسوله أو مستحل الخمر ونحو ذلك، لم يكن يمينا ولا كفارة في الحنث، في الحنث أو الحنث به. ثم إن قصد بذلك تعبيد نفسه، تبعيد، قصد بذلك تبعيد نفسه عن الدين، يعني تبعيد نفسه يعني عن هذا اليمين، لم يكفر. وإن فيه الرضا بذلك أو ما في معناه إذا فعله فهو كافر في الحال. وإذا لم يكفر في السورة الأولى اللي هو عدم الرضا، ولكنه من باب الايه، من باب تعظيم الأمر يعني، فعليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أستغفر الله تعالى. ويستحب لكل من تكلم بقبيح أن يستغفر الله تعالى، وتجب التوبة من كل كلام محرم، والله أعلم. نعم، لم يكن، لم يكن، لم يكن تصحيح يا عم الشيخ، لم يكن، لأنه لم يرضى. فهنا قال إن الرضا ولكنها معصية ينبغي أن يتوب منها. بمعنى هو لا يكفر إلا إذا كان هناك رضا بالانتقال إلى كذا إلى أي ديانة أخرى، ده يكفر. أما إذا لم يكفر فهذه شبهة تدرأ عنه هذا الحكم، خلاص، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك. من حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحلف، ومن حلف ألا يفعل شيئين مع بعض ففعل أحده ففعل أحدهما لم يحلف. بدأنا في النصب. يحلق شعر ودانه. وكيل. لا يحلق. واعلم أن مدار البر أو الحنث، وتأتي الحنث يا جماعة، راجع إلى مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين. فإذا حلف ألا يضرب عبده أو لا يبيع أو لا يشتري فوكل غيره لم يحلف، لأن مقتضى اللفظ ألا يباشر ذلك بنفسه. نعم، إن أراد المعنى المجازي بأن حلف ألا يشتري الشيء الفلاني أو أراد عدم دخوله في ملكه، هذا الشيء يدخل في ملك، لم يحنث، فإنه يحنث، لأنه هو هنا قال والله لن أشتري هذه، والله لن تدخل هذه في ملكي. يبقى سواء كان هو الذي باشر البيع والشراء أو باشره غيره، ولأن نهاية المطاف والمآل إنها تدخل ملك كده. إنما قال والله لا أشتري لا أبيع ووكل، صح. نعم، ده اسمه بيع فضولي يا عم الشيخ، بيع فضولي على المذهب بيع لا يصح، وعلى القديم إذا إيه، إذا رضي صح الإيه، صح البيع. ماشي يا جماعة، نوصلنا لغاية فين؟ وإن أراد المعنى المجازي الشيء الفلاني، وأراد بالقول ده عدم دخول هذا الشيء في ملكه، فإنه يحنث، لأنه غلظ على نفسه، ويقاس بما ذكرته ما يشابه ذلك. ولا فرق في ذلك بين الحلف بالله والطلاق، لأنه اعتبر يمين عند الأجلاد كده. وإذا حلف على شيئين ففعل أحدهما لم يحنث، لأنه إذا لم يوجد المحلوف عليه، كما إذا حلف لا يأكل هذين الرغيفين فأكل أحدهما فإنه لا يحنث، ويقاس بهذه الصورة ما شابهها، والله أعلم. نعم. يعني كل واحد كفاية. ولو حلف شخص ألا يتزوج فوكل شخصا قبل له نكاح امرأته قبل، ولا إيه قبل؟ لو حلف شخص ألا يتزوج فوكل شخصا قبل أو قبل له نكاح امرأة فهل يحنث؟ يعني وكل شخص أن يزوجها. نعم. ألا فوكل شخص في قبول هذا نكاح امرأته فهل يحنث؟ فيه وجهان ليس في الروضة والشرحين هنا تصريح، يعني ذكر الوجهين ولم يصحح، وفي التنبيه أنه لا يحنث كالبيع، وسكت النووي عنه في تصحيح التنبيه، يعني اللي صحح الشراز، والنووي في التعليق لم سكت عنه ولم يتكلم. نعم.
هنا هل الشرعية تنبت الزواج هو العقد أم الجماع؟
لا، العقد كان
مشكلة. لو كان الجماع يحمل، لأنه هو اللي يباشر الجماع ما حدش يباشر غيره، صح كده؟
العقد عندنا أو النكاح عندنا يقصد به العقد الشرعي على طول.
لكن على مبدأ الأحناف هنا يحمل، لو هو على وكل
حد لو وكل، دي قرينة تصرف المعنى للعقد برضه، خلاص تصرف المعنى للعقد، عاملة زي لو أذن رجل لرجل في معصية يصح ذلك؟ يعني أنا دلوقتي إن جيت عندي ضيف قلت لك خد يا عم اشرب كوباية المية، أذنت لك بالماء فشربت كده. ولكن لو أن رجل أذن لرجل أن يزني بجارية يصح؟ لا، فما ينفعش. ازاي الوكيل اتيه واذن له في ذلك؟ لا. والذي في المحرر والمنهاج انه يحنث، وهو الصحيح، وقد جزم به الرافعي في كتاب النكاح في باب الاولياء عند توكيل الوكيل. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق وإطعام، وإيه يا جماعة؟ وكسوة. إطعام 10 مساكين وكسوة 10 برضه، والإطعام مد، والكسوة ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره، ولهذا سمي الأكار كالفلاح لأنه يستر البذر، ومنه الكافر لأنه يغطي نعمة الله تعالى ولا يحصي ثناء على الله تعالى. وهو كما أثنى على نفسه، فإذا حلف الرجل وحنث وجبت الكفارة، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي وحنثتم. وفي سبب وجوبها خلاف، والصحيح أنه اليمين. يعني هل سبب الكفارة اليمين والحنث معا، ولا الحنث أو الحنث في اليمين ثم كفارة اليمين أولها تخيير وآخرها ترتيب؟ يعني الثلاثة الأوائل تخيير والأخيرة ترتيب، فيتخير أولا بين الخصال الثلاثة التي ذكرها الشيخ لقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فلا يجوز أن يطعم خمسا ويكسو خمسة، ما ينفعش، كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويطعم خمسة، لأن الله تعالى إنما خير بين ثلاثة أشياء. فلو جوزنا إخراج جنسين لأثبتنا تخييرا إيها رابعا. فإن أراد إعتق رقبة أعتق رقبة كما في الظهار، رقبة مؤمنة كما في كفارة القتل، والجامع التكفير. وإن أراد الإطعام أطعم. نعم، جمع العلة تكفير في الاثنين. وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رسلا وثلثا، لأنه سداد الرغيف وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد. مد من طعام يا جماعة، مد حوالي 600 جرام. وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص وسراويل ومئزر، وهو الإزار الذي يأتزر به المحرم، ومثل ذلك العمامة والجبة والمقنعة والقمار والكساء، لأن الشرع أطلق الكسوة ولا عرف له فيها. يعني موضوع الكسوة يرجع للعرف، يعني لو اديته قميص وبنطلون ينفع، لو اديته جلباب ينفع. ولا يجب لكل مسكين بدله اتفاقا. نعم، لا بدل مش عندهم، يعني واحد بدل ما يطلع اكل يطلع فلوس، ما ينفعش. فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم وهو الصحيح. وقيل يكفي ستر العورة، وهو يشترط تمكن الآكل من لبسه حتى لا يجزئ دفع ثوب طفل لكبير، ما ينفعش، لازم حاجة تناسبه يعني. وفيه وجهان أصحهما لا يشترط، كما يجوز أن يدفع ثوب الرجل إلى المرأة والعكس. الوجه الثاني ينفع، الوجه الأول ما ينفعش. ولا يشترط أن يكون الثوب مخيفا. إحنا بنقول إن الأمر متروك للعرف يا جماعة، ثوب يبقى للعرف اللي يطلع في الصلاة، اللي ينفع الرجل يلبسه ويمشي، ده العرف. بالنسبة للطعام، يا إما تطلع طعام يا إما توكل، فإحنا بنيجي نقول حطه في صندوق الكفارات من باب الوكالة، وبننبه على المساجد إنها تأخذ هذه الأشياء وتشتري بها إيه؟ وتشتري بها طعام. احنا قلنا الامر عرف يعني، مش دلوقتي ما ينفعش ولا فلان. كلها اجتهادات مرتبطة بالواقع بتاعه، واقع العرف بتاعه. الحل دلوقتي الثالث: اعطى عشرة ثوبا طويلا، هل يكفي؟ قال الموالي: إن أعطاهم بعد قطعه أجزاءه، كل واحد أو قبله فلا، لأنه ثوب واحد الله أعلم. ولا تجزئ القلنطوة أي الصقية على الأصح، يلا الرجل سمعك، ولا الغزل قبل النسل، ولا البصر، ولا الأنصاع المحدث يعني. ويجزئ ما يلبس من الجلود واللبود الوصوف، ولا يجزئ الخف والكعب والتبان، ولا يجزئ الثوب البالي، كما لا يجزئ الطعام المسود. والعبد الزمن مريض مرض مقعد، فإن لم يجد المال الذي يصرفه في الكفارة كفر بالصوم للآية الكريمة قال البندنيجي والمحاملي. والمراد من يفضل على كفايته على الأبد. قال ابن الصباغ والمراد من له الأخذ من الزكاة، يعني اطلع لمين؟ اطلع لدول. من له الأخذ من الزكاة بصفة الفقر، هو ده اللي يأخذ. والمسكنة أو من الكفارة أو من الكفارة فله الصوم. يعني واحد فقير يا جماعة، تصدق على الاثنين، واحد فقير هو الذي أقسم فعليه ليه الصوم لأنه لا يملك مال، أو معه مال فيخرجه لهذا الرجل. وحتى لو ملك نصابا ولا تحصل به الكفاية لزمته الزكاة وله الصوم. وله يعني واحد يملك نصاب خلاص، ولكن ده كل مال اللي بيعمل به ولا كفاية، فعلى المذهب يخرج زكاة ولكن له الصوم ولا يخرج كفارة، لأننا لو أسقطنا الزكاة عنه لخل النصاب عنها، لأن النصاب شرط يا جماعة في الزكاة. وهنا ينتقل إلى البدل وهو الصوم، هذا هو المنصوص. وفي الحاول الموردي لا يصوم من فضلت الكفارة عن كفايته، عن كفاية وقته. يعني النهاردة عندك بجنيه عيش في البيت ومعكش فلوس، يبقى تطلع من العيش لقدرته على المال. وإن حل له أخذ الزكاة وأدى الرافعي، يعني وإن حل لهذا الرجل الذي أقسم أن يأخذ الزكاة طالما عنده فائض، وأدى الرافعي احتمالا أن يكون فاضلا عن كفاية سنة لكلام الرافعي، وهذا الاحتمال صرح به البغوي. ويجوز صوم 3 أيام متفرقة على الراجح لإطلاق الآية. فوجه التتابع من قراءة ابن مسعود أيام متتابعات. ولو كان الحانث كافرا لم يكفر بالصوم، لأنه ليس من أهل الصوم لأنه كافر، فيكفر بالمال والله أعلم. حلف شخص لا يفعل شيء، كأن حلف أن لا يدخل دارا فدخلها ناسيا لليمين، أو جاهلا أنها الدار المحلوف عليها ليحنك، فيه قولان سواء كان الحالف بالله أو بالطلاق أو غير ذلك. ووجه الحنف قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بما ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهي عامة في جميع الأحوال. ووجه عدم الحنف هو الراجح في قوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وفي قول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، واليمين داخلة في هذا العموم. والجواب عن قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أن فيها إضمار، أي وحنثتم فلا نسلم الحنث هنا، لأن الرجل وقع منه ناسيا، وكان الموردي والصيرمي وأبو الفياض لا يفتون على يمين الناس بي يا جماعة بشيء. لا هو معه فلوس، ولكن الفلوس دي على قدر النصاب ويحتاجها فعلا، يحتاجها في أكله وفي شربه، مش قادر يطلع منها الأبيض والأسود، فبنقول له عليه إذا كان يبلغ النصاب والكفارة تنتقل إلى الإيه، لأنها تكون بالفائض من حجر.